السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سنتناول في مجلسنا هذا والمعروف لقاء الجمعة بعد صلاة الجمعة، والذي والحمد لله استمر الآن إلى نحو 12 سنة، فنسأل الله من فضله، وإن المنة له لا إله إلا هو، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن من علامات أن العبد أراد الله به خير أن تجد قلبه مطمئن للعلم مقبل عليه، ومن علامة الشك فيه أن يدرى العلم بأي سبب يصرفه الله به. أحيانا يعاقب العبد من يقذف في قلبه كره المعلم أو كره الحلقة أو الملل من العلم، كل ذلك بذنوبه، فينصرف صرف الله قلوبه. فالمقصود أن من أعظم علامات محبة الله لعبده أنك تجد هذا العبد يحب العلم، يحب أهله، ولا يقبل تشكيك المشككين في العلم وأهله. هذا من علامات توفيقه، ومن علامات قلة توفيق العبد انصرافه عن العلم وسوء الظن بأهله وسوء الظن بحلقة العلم وإدباره عنها، نعم، بل قبول كلام من يشكك فيها بعين الاعتبار عياذا بالله. فنسأل سبحانه أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن. قال ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء الذين يقعدون للناس على بكل صراط يشككونهم في معلمي العلم ويمنعونهم من حضور حلقات لأهل الحديث، قال رحمه الله: هؤلاء أعوان الشيطان، لأنهم يعلمون أنه لو بقي الرجل يحضر استفاد أكثر مما لو لم يحضر، يعلم ذلك، فلماذا تصده بالتشكيك أو اللمز للمعلم أو غير ذلك من الجرائم التي هي من أعظم الجرائم عند الله، الصد عن العلم، لأنه ما خلقنا لأجل العلم والعمل به. فإذا صد إنسان عن العلم فقد ارتكب جريمة، وإن كان يصوم ويصلي ويظهر زي الصالحين وطلبة العلم، فإنه مجرم حقيقة عند الله إذا صد عن العلم وأهله وشكك في الحلقات وأظهر نفسه بمظهر زي العالم وأنه أفضل من أصحاب الحلقة أو من صاحب العلم الذي يلقي العلم في الحلقة أو غير ذلك. فهذا من أجرم الذنوب عند علام الغيوب، الصد عن سبيل الله، فإننا ما خلقنا إلا العبادة، والعبادة لا تقوم إلا على علم، فيضيعنا العلم يا عباد الله، ضيعنا أمر العبادة، سواء صيام رمضان ست من شوال، وأخذنا عليك مثال إنسان ضيع أمر العلم تزيى بزي الفقهاء صار يخرج القناة الفضائية، ضيع عبادة الناس في ست من شوال، قال لهم: يجوز لكم أن تصوموا أي ستة أيام من شوال من 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 الشهر في طول السنة حتى تنالوا فضل إيش من صام رمضان ثم أتبع مساكين. ضاع الناس، ضاع عليهم صيام الدهر كله، يبي يصومون في ربيع ست أيام، مع أن تنصيص الحديث على إيش شوال، ضيع عبادة، ضاع على الناس عبادات كثيرة بسبب الجهل والتعالم وترك تحقيق العلم. قال الشافعي: تعلموا دقيق العلم، تعلموا دقيق الفقه، فإنه ينسى. يعني أصبح الناس فقط متعلقين باللي يقولون المشايخ ويتلونه، ما عاد يتفقهون بالنصوص تفقه صحيح دقيق، مع انشغالهم بالدنيا سينسى. وفي الفعل الآن أين الآن أهل العلم الباحثون المحققون؟ قليل طلبة العلم المحققون الباحثون، أقل من القليل، الغالب يردد كلام حفظه فقط، عنده كسل في البحث، عنده كسل يصبح عالم، يقول خلاص أنا أحفظ شيء في الحلقة وروح أردده وخلاص، ما عنده مكتبة في البيت، ما يزور مكتبة المسجد، ما يزور مكتبة الجامعة، فيدرس العلم دراسة كانت تشبه دراسة السلف وأئمة الدين حتى يكون في أفضل منزلة في الجنة، لأن أفضل منزلة في الجنة يقول قد نص الفقهاء بعض الفقهاء أعظم منزل الجنة منزلة الرسل والأنبياء وحواريهم لهم أصحابهم كانوا ينصرونهم ويحضرون مجالسهم ثم العلماء وطلبة العلم. فهؤلاء أعلى الناس رتبة في الجنة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكلما طلبت من العلم طلبت وعملت به رفعك الله درجة. غبت عن حلقة العلم كان عذرك الكسل مثلا غبت عنها ستفقد من الدرجات في الجنة بقدر إيش غبت ترضي الزوجة تقول والله زوجتك أنا اليوم طفشانة بعد صلاة الجمعة بتمشى وعندها بعد العصر لكن الشيطان أزه تعرفون الشياطين تتعاون في الشر فأزه الشيطان أن تقول لزوجها وتعرف زوجها يحضر حلقات العلم وأنه سيستفيد ويفيد الأسرة إذا حضر حلقات العلم فيؤزه تتكلم والله طفشانة وكذا خلنا نخرج بعد الجمعة الجمعة حر العصر أبرد لكن الشيطان فإذا رضاها وخرج وترك الحلقة فرضا مع أن عنده متسع من الوقت بعد العصر بعد ايش يجد عندها المسكينة يرجع بالبيت ربما صدر قاسي قيل وقال وكلام النساء وكلام وترك الحلقة التي تبدل سيئات من حضرها حسنات عندك 7000 سيئة قبل حضور حلقة العلم حضرت حلقة العلم انصرفت منها بعد ما انتهى المعلم سيئاتك كلها تنقلب حسنات ايش فضل عظيم كما روى ذلك كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح صححه او حسنه العلامة الألباني قال يقال لمن حضر حلقة يعني إذا قاموا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم بدلت سيئاتكم حسنات آلاف السيئات كانت بدلت حسنات على قدر السيئات اللي كنت تسويها تبدلت حسنات. ومن الطريف أن أروي لكم حديث عند النسائي في سننه ستتعجبون منه وهو صحيح في هذا الباب قول رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يتمنين يعني يتمنوا أقوام يوم القيامة لو استكثروا السيئات شوف يوم القيامة يقول يا ليتنا سوينا سيئات كثير عجيب هذا الحديث ود أقوام يوم القيامة لو استكثروا أقوام يوم القيامة لو استكثروا السيئات عجيب عذاب النار يظهر نعم يوم القيامة كيف يعني استكثر من السيئات من هم الذين رأوا يعني أن سيئاتهم قد بدلت حسنات حضروا حلقات العلم بدلت حسنات تابوا إلى الله بدلت حسنات قال إذن يا ليتنا يعني ولا شك أن هذا ليس من باب ترغيبك في السيئات هذا باب ترغيبك في أسباب تكثير السيئات وقلبها حسنات تبه حتى لا يتشابه عليك الأمر فإن الإنسان يتشابه عليه الأمر في العلم بسبب ذنوبه فلينجلي لك الأمر هذا ترغيب من النبي أن تستكثر من الأعمال التي تكثر السيئات مثلا اكثر من الطاعات حسنات المسيئات حلقات العلم إذا حضرت يقال قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم قبل حضوركم الحلقة حسنات وهذا السبب كلكم تعرفونه أنه يحس الإنسان إذا خرج من حلقة العلم بانشراح أكثر من نزهته بعد العصر يوم الجمعة عند نزهة يوم العصر يوم الجمعة يروح مع أهل مع أسرته أو مع عائلته يخيمون جنب البحر ويضحكون ويأكلون الفصفص ويلعبوا أولادهم يرجع البيت متسلي يعني لا شك أن تسلية العبد إذا خرج من حلقة العلم أضعاف 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 هذا الرجل ليش؟ لأن الله شكور سبحانه أليس هو الشكور؟ فمن آثار شكره أن العبد إذا أقبل العبادة عظيمة يحبها سبحانه وهي تفقه في الدين قال ابن الزهري ما عبد الله بمثل فقه في الدين يعني أفضل من عبادة الحج النافلة والعمرة النافلة وقيام الليالي الطوال لله عبادة تفقه في الدين فالله شكور فإذا عمل العبد هذه العبادة وحضر حلقة العلم من شكر الله أنه يضفي على قلب العبد راحة لا يجدها في كثير من العبادة حتى يستمر على طلب العلم رحيم سبحانه لما أعطاك هذه الجائزة وما عاد حاضر خلاص لا تقول طيب في ناس ما عاد يحضرون هذول جاءهم شياطين الإنس أو الجن بالكسل أو سماع كلامهم الله تحضر عند فلان خلاص لا تحضر فلان قال في المسألة كذا أخطأ فيها، كيف تحضر هذا؟ يظهر أنه ما عنده علم إلى آخره. هذا الشياطين، فاحذرهم يا عبد الله ولا تمشي معهم، امشي مع من سلم قلبه من الحسد وصار قلبه طيب على أهل العلم محبا لهم، هذه معلامة سلامة قلبه. فإذا رأيت عنده خصال يهود وهي التنفير من أهل العلم، حب الترأس والعجب بالنفس، فهذا ابعد عنه كما بعد المشرق والمغرب. وإن نقل لك فوائد عن العلماء أحببتها لا يكفي هذا، العمل العمل. فاليهود كان عندهم فوائد عظيمة، عندهم علم لكن ما عندهم عمل. نعم عندهم يعني فوائد بالنسبة لدينهم حسب ما درسوا في التوراة، لكن ما عندهم العمل. ثم إيش ورث هذا؟ أن غضب الله عليهم، وإيش استفادوا؟ وفي النار هم خالدون. فالعمل بالعلم يا عباد الله، والعلم لا يكفي، لابد من العمل بالعلم، كما قال علي بن أبي طالب: العلم يهتف إيش؟ العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا إيش؟ ولا ارتحال. سنقضي هذا الذي يسمى على قول من أقوال العلم المساء، المساء على قول يبدأ بعد الزوال، وعلى هذا القول سنقضي وقتا في هذه الأمسية من المساء بعد صلاة الجمعة في الكتاب العزيز القرآن العظيم، من جهة بيان أنه كلام الله وليس مخلوق، من جهة ما معنى قول السلف منه بدأ وهو القرآن وإليه يعود، من جهة هل يجوز تنسى القرآن وأنت محدث وتقرأ القرآن وأنت جنب، من جهة هل يجوز أن تبدأ قراءة القرآن في وسط السورة بالبسملة، من جهة هل يجوز القسم على المصحف، تضيع ذلك على المصحف وتقسم عليه، هل ورد عن السلف، من جهة هل يجوز الدخول القرآن الذي خزن في الجوال إلى الحمام بالجوال في جيبك والقرآن مخزن فيه، من جهة تقبيل المصحف وهل يجوز ذلك، من جهة القسم بالقرآن، من جهة الفأل بالقرآن، يفتح أيها في المصحف ويقرأه وينظر فأله، إلى غير ذلك من المسائل التي نحتاج إليها في هذا القرآن الكتاب العزيز. وما نسيت مما سردت لكم من الأفراد التي سيتم إلقاؤها في هذا المجلس المبارك، التي أسأل الله أن ننصرف وقد بدل سيئاتنا سبحانه حسنات، وأن يرضى عنا بعده، وأن يجعلنا من الفردوس الأعلى من الجنة، ولا يجعل حظنا من العلم الاستمتاع بسماعه. ذكر هذا المسألة القيم الدقيقة، وأن الفقه ينسى الدقيق، انتبه للقيم إيش قال. قال: ومن الناس، يعني من تلعب بهم الشيطان، فصار حظه من العلم الاستمتاع بسماعه. صحيح العلم لذة، جميل العلم، قال إمام مالك نص على ذلك، فقال إمام مالك: العلم شيء جميل لا شك، لأنه كلام الله فسيوافق فطرة قلبك، تستريح إذا سمعته، إذا كان قلبك سالم من الدنس لا شك، وبغض الحلقة بغض المعلم وشيء، ستستمتع بالحلقة، ستستمتع بالحلقة إذا سال قلبك من الأدران والأحقاد والكبر إلى آخره، تستمتع بالعلم، لكن لا يكون حظك، تبه. قال: ومن الناس من يكون حظه التلذذ بسماعه، ولا شك ذكر الأقوال مع أدلتها مع بيان الحق فيها لا شك كلام جميل، وكل النفوس تطرب له، حتى العام الآن لما شعر أصحاب القنوات الفضائية ويبغون فلوس، ولا القنوات الفضائية، أصحاب القنوات الفضائية وش يبغون؟ الشهرة والأموال الكثيرة يكتسبونها، وصاروا يتنافسون في باب المشيخة، صاروا يجيبون الشيوخ يلقون العلم، علمه من الناس يعني كالمغناطيس على العلم، يتابعون ويسألون ويتصلون، ولا إذا لكن لا يكون حظك مثل هؤلاء العامة، فقط يقعد ما يقضون المستمعين، حط رجع على رجل ويفصل ويشوف الشيخ وش كان، ثم شوي يخالف، صار العلم عنده استمتاع فقط، صار عنده كأي برنامج يعني مسلسل إلى آخره، ما صار العلم مؤثر شيء فعلي يحقق مراد الله به والسماع له وهو العمل به. لما شاهدوا القناة الفضائية ذلك صار يجيبون لهم شيوخ، بل يروحون يستدرجون شيوخ فضلاء، أحيانا يكون شيخ فاضل يستدرجون، أهم شيء كما جاءني واحد من أكبر القنوات الإسلامية هو أكبرها الآن. عرف علاقتنا بشيخنا الشيخ صالح الفوزان فجاء يتوسل يقول خلي الشيخ صالح الفوزان يجينا ولو محاضرة واحدة في القناة. الشيخ رافض لأن كلمته عن القناة ذيك وعرفها وهجرها الشيخ. فالمقصود أنه لما شعروا بإقبال الناس على العلم شيء جميل في النفس بدأ يحطون برامج في العلم يجيبون لهم شيخ يحفظ له أشياء ويجيبونه ويتصلون بمتصلين. شافوا العدد كبير في الحضور في القناة من يشترك في القناة فقال والله مكسب هذا. فأذاروا أرادوا الآخرة أرادوا الدنيا وجعلوا التجارة في ذلك الآخرة عياذا بالله. فما لهم في الآخرة من نصيب إذا كانوا كذلك. نسأل الله العافية. فالعلم لا يطلب إلا بإخلاص, لا يطلب إلا بحسن قصد, ولا يطلب للرياسة ولا للتجار ولا لغير ذلك من أعمال الفجار. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. قال الله تعالى في كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هذا اللي يريد الله منك. يكره الله أن تحضر الحلقة ولو قعدت الحلقة ساعتين وأنت مرائي أو تريد أن تجمع مولاة تترأس بها. يكره الله منك هذا العمل. ظاهر العمل منك أنك تعبت في العلم وأنك بحثت, لكن الله إذا طلع نية سيئة منك تريد هذا لمعنى دنيوي من الرئاسة من يلتفت إليك وأنك عالم حتى تخدم حتى تجل في المجالس, فإن الله يعذبك بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أول من يقضى عليهم ثلاث كما في صحيح مسلم. عالم لم يعمل بعلمه إيش كان يعمل كما في الحديث نص الحديث يؤتى به فيعرف نعم الله عليه. من أعظم النعم النعم عليه حضور حلقات العلم حصول العلم له. ماذا أردت أو ماذا فعملت فيما علمت؟ يعني قال طلبت فيك العلم يا الله. نعمة ما أحسنها. وقرأت فيك القرآن, قرأت القرآن حتى يا رب ترضى عني. وحتى الناس في الدنيا كان يأخذونه بالظاهر مش يقولون عليه قارئ والله يحفظ القرآن ما شاء الله عليه, مش يقولون عليه أيضا عالم والله ما شاء الله الشيخ إلى آخره. فإيش يصنع به؟ يشهد من تبلى عنده السرائر. فما لأحد عنده من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر. فكان يعلم الله سريرة خبيثة, فكان يعلم من قصده أن طلب العلم يقال عالم فقد قيل فيسحب النار قبل الزانيات قبل من يشرب الخمر أول من يقضى عليه. أرأيت عمل جليل لكن أمر به وجل الله فصار أشق الأعمال عمله. وكان أبو هريرة إذا تلا هذا الحديث قد يغمى عليه لأنه كان عالم فكان يخشى أنه يكون طلب العلم غير الله, فكان يحصل منه تأثر بحيث أنه قيل يغمى عليه إذا تلا هذا الحديث. فرضي الله عن أبي هريرة. إذن لنحسن القصد في طلب العلم فإنكم في عبادة عظيمة 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 لا تستهينوا فيها. لا تعرفون إذا كشفت لكم الآخرة ولن يكشف الله لكم الآخرة إذا متم. ما جرى الله عمل عبده عمله أنه يكشف لك أحوال آخر في القبر وش عندك من جنة, ويجيك الرجل العمل الصالح في صورة رجل تشوفه في جوالك ولا ما يكشف هذا أحد إلا إذا دخلت في الآخرة تشوفها بعينك. لكن الآن ما جرى عمل الله مع عباده على أنه يكشف لك أحوال الآخرة إلا ما حصل للنبي محمد قرب له عقود من الجنة صحيح على النبي, لكن أنت تشوف في القبر شو عد لك تشوف حريتك الآن لا يمكن. غيب هذا يبتريك الله بعلم الغيب أبدا ولا يمكن أن ترى شيء من إيش من أحوال الآخرة. غيب جعل غيب يخشون ربهم بإيش بالغيب. تحضر حلقة وأنت في الغيب تعرف أنه يحصل لك أجر عظيم وإن كنت ما تراه تقول أكيد أنا مصدق بالرسول مصدق بالسلف كالزهري إمام المحدثين في عصره أول ما كتب السنة قال ما عبد الله أفضل من فقه في الدين أدب تفقه لأن أعظم عبادة موقن بهذا. تتوفى تشوف الكلام اللي قال لك هو المعلم وخذ في خطب الجمعة والعلماء كله صحيح كله صحيح, بينما لو اتبعت مذهب مثل الرافضة مثل الخوارج وعدوك بوعودهم تلك نعم زيارة للحسن أو الحسين تعدل 70,000 حجة إلى آخره. شفت طلعت الآخرة وجدتهم كذابين ما وجدت عندهم شيء, وجدت عملك السيء باتباعهم. تبرر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أننا ذكرنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله العافية. القرآن المسألة الأولى فيما يتعلق بكتاب الله. لو قال لك قائل من الكفار ملاحدة اثبت لي أن القرآن قاله الرسول، ولقد جالست شخص ذو شخصية كبيرة لكن عقلية صغيرة ومنصب مرموق في المجتمع، ضحكت عليه بعض القنوات وجاءني بشبهة، فقال لي في شيء قالوه في القنوات أبي أسألك عنه. قال يعني وش درينا أنه هذا الذي كان يأتي النبي جبريل مو شيطان، وش درينا القرآن حق، وش درينا من عند الله جل في علاه. طيب هذه أول مسألة ينبغي يتعرض لها لكثرة الملاحد الآن ومن يشككنا في دين الله. ومن آثارهم هذا الرجل التائه، كبير في منصبه صغير في عقله، حتى أنه صار يشك في هذا القرآن العزيز واستمع إلى قولهم وش يدريك الذي كان يأتي النبي مو جبريل لعله شيطان، والنبي توهم وصار يقول لنا جبريل وما جبريل إلى آخره. فأقول بالله التوفيق، اعلم أن القرآن وهو الذي بين دفتين المصحف متواتر، بمعنى يجب أن تصدقه من غير استدلال، من غير استدلال. هذا الخبر المتواتر هو الضروري الذي لا يوصل إليه بإيش؟ بمقدمات العلمية. مثل لو قلت لك السماء فوق والأرض تحت، لو قلت لواحد أين السماء فقالك السماء فوق والأرض تحت، أعطيني دليلك. إيش تقول في اللي يقول أعطيني دليلك؟ لا قل في عقل شيء عليه سؤال السماء وين؟ السماء أصبر عليه شوي. تقول هذا في عقل إيش؟ مجنون. إيش اللي نحسبها السماء وين؟ السماء فوق خلاص، مستفيض الأمر وعلم ضروري. القرآن كذلك علم ضروري إنه كلام الله متواتر، فأي شك فيه كفر، حرف واحد فيه كفر أكبر مخرج من الله. هذا يجب أن تعلمه العام، ما يعرفونه مساكين، يحسبوا كل شيء له دليل، يعني يقصد استدلال. يلا خلينا نشوف اللي قال آخر واحد في القرآن، قرأني الشيخ ولا خلينا نروح، من قال لك؟ يروح للسند عادي. مش هذا، هذا كفر. كتاب الله بين دفتة المصحف كتاب الله، من شك في حرف واحد من أو قال أستدل هو كتاب الله ولا كفر، أستدل وهو في شك في ريب. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك إنه من عند الله، والكتاب هو الذي بين دفة المصحف. قال الله فيه لا ريب، معناه إذا سويت فيه ريب أو عملت ريب في نفسك كفرت في حرف واحد. هدى للمتقين. طيب أما قولك أيها السائل تقول وش درينا، أنا أقول لتنظيف قلبه فقط من الشبهة ولا هو كتاب الله مستقر، أقول ما تنزل به الشياطين، لأن هناك أحوال اللي تنزلت له الشياطين معروف وش يسكرون الخربات ولا يحضرون الجماعات ولا يرى عليهم أثر القرآن الصدق والأمر بالخير والنهي عن الشر. وهل هكذا كان نبينا؟ كان يقول في كل خطبة خير الهدي هدي، كان يصفع عن من أذاه اللهم صل عليه، وكان يعلم الناس الخير ويأمرهم بالصدقات ويأمرهم بالصلوات ويمرهم بالمحافظة على دين ربي رضي والسماوات، وينهاهم عن الشر ويقول نعوذ بالله من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ولا نعلم. نعم وتأثيره أحوال عند الوحي، إذا راح ذهبت الأحوال تكلم بالصدق اللي تقبله الفطر بالاتفاق. نعم فهل هذا حال من تنزلت عليه الشياطين؟ كلا، ليس
هذا الذي تكلم به النبي مما تنزل به الشياطين، إنما تنزل على كل أفاكه أثيم. فهل عرف النبي لأنه بالصادق الأمين؟ هل كان اللهم صل عليه في مكة إلا يعرفونه بأنه صادق الأمين، يضعون عنده الغنم يرعاها لهم؟ ما من النبي لرعى الغنم، والنبي رعى الغنم، وكان يضعون قراريط وأموالهم عنده ومتفقون على صدقه، وأنه ما جربوا عليه حرف واحد يكذب فيه. فحينئذ ماذا حصل؟ آمنوا، من آمن، من آمن من الصحابة من عقلائهم، من عقلاء قريش كيش كأبي بكر الصديق، آمنوا به واحتكموا، وكانوا يحتكمون، نعم، وقد احتكموا ليه في وضع الحجر الأشهر. قال أول واحد يظهر، فظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك ما شكوا في ذلك، فجعلوا يحتكمون إليه، فقال كل واحد منكم يمسك طرف الثوب ويضعون الحجر وأنا أحط أضعه، وفعلوا، فرضوا بحكمه اللهم صل عليه. قال لو أني أخبرتكم كما في صحيح مسلم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قال ما جربنا عليك كذب يعني يا محمد، كان يعرفون باسم محمد قبل البعثة، بعد البعثة إلى الآن في القرآن محمد رسول الله، ما جربنا عليك كذب. قال إني نذير لكم، يعني إن أطعتم في الشرك ومخالفة أمر ربكم بين يدي عذاب أليم أو شديد، وأنذر عشيرتك الأقربين، كما جاء الحديث في صحيح مسلم. فمن كان على حاله، فمن كذبه بعد ذلك فهو كافر. من قال القرآن الذي أنزل عليه نستدل أهو حق أو باطل، فما الدليل على أنه حق؟ كافر على وجه الشك. إذن القرآن من عند الله، وهو الذي بين في المصحف، هذا تعريفه. قال الله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فإذا أراد الله تنزيل القرآن رحمة الناس هدايته سبحانه، وجعله معجز رحمة بهم ليصدقوه ويتبعوه، جعله معجز هذه رحمة بهم حتى يتبعوه، أنه إذا كان محل الشك فإنه ما يتبعوه، جعله معجز لا يستطيع أحد أن يفعل أن يأتي بمثله، حتى فحول الشعراء، أول ما يقصد الشاعر الفحل الذي لا يناطح يجي يركب بيتين من شعر أو نثر يشبه القرآن، أو يلبس على الناس أنه في فخامة الكلام وعلو منزلته ورتبته مما فيه من جوار البلاغة وحسن سبك الكلام، يأتي لهذا القصد الخبيث وهو أن يأتي بمثل القرآن الشيخ على الله به، يختم على عقله وسمعه وبصره فيجعله ينطق بالمضحكات، كما قال المقيم ما أظهر إنسان معاناة في الوحي إلا إيش أجر الله على لسانه ما يضحك منها. نعم، ما أنتم عن رؤية النبي بعيد، رؤية ثالثة كلها من أخوان المسلمين، الرؤية من النبوة، ومن أرى عينه إن من أعظم الفريا أن يرى الناس الرجل عينه ما لم ترى، ومن أرى عينه ولم ترى كل فن يعقد بين شعرتين أو شعيرتين، لا إله إلا الله. فقال إنسان من الأخوة المسلمين بارس في يمنه، قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع الخبر المضحك، الآن بيعاند الله، الآن ما وجد طريق لأهل الإسلام أن يغزوهم بالعلم لإفلاسهم العلم، فتجر بطريقة الصوفية وهي اعتماد الرؤى المنامية لوجه الله. نعم، فقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمهم قال سأكتب يعني أو اكتب لي يا رسول الله كتاب ما أضل بعده. هذا وش هو؟ نحتاج شيء من القرآن والسنة أن يأتينا بهذه الرؤية أن يكتب لنا كتاب من بعده؟ فهو لم يجد بغية الكتاب والسنة وهي خروج على الحكام. حديث الحكام، حديث رد عليه ولم ينظر له صاحب هذا المقال، صنع مؤتمر في البحرين أو غيره يسمى مؤتمر النهضة، وأتى بعزم بشارة كيف يخرج على الحكام ويسقط الحكم في السعودية. طيب، فشاف النصوص إيش ضده، أن كان له نصيحة سلطان لا يبدي على ليش حديث ضد المظاهرات مشكلة. من رأى من النبي بشيء فليصبر. الله خذلانا مش نسوي. فرأى أنه يذهب إلى إيش إلى رأى المنامية لعل إيش يجيب علم غير التم السنة. فيصير الناس يرجعون يقول للربيع قال لك علم في الرؤى المنامية شفته وش يخرج الحكام يقول علم جديد يخرج الحكام وخرجوا عليهم وبدل الحكم تغنموا إلى آخر. فقال لي الرسول في النوم يا سلمان العودة يعني شوف لي بالله يعني سكن استجب لفندق شوف لي سكن. فقال له والله يا رسول الله ما ليش يعني الله ظلمني لا يسمع. هذه كلمة عظيمة وش فيها إن الرسول مع داعش إنه من لاحق أمنية لهم دواعش تجار الدم ولا يكون الرسول بنفسه يقال له في الرؤية المنامية رسول الله ما ينفع شوف لك الآن الهجار الوضع عن الناس. فين يسكن الرسول له النوم له يعني شوف لي مكان قال الوضع عن الناس وين يروح. هذه من المضحكات. الثاني صفة الرسول ختم الكلمة شوف من أجل أن يجرى على لسانه ما يدل على باطله آخر كلمة قالها من آخر كلمات وكان من صفاته لو سكت عنها لا ربما بلع من الله الخبال أهل الخبالة. لكن قال ومن صفاته أن نصف شعره من هنا أبيض كله والنصف الثاني أسود خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره ولحيته كله سوداء حتى عند وفاته إلا شعيرات في أنفقته وكذا بيض واحمرت من الطيبقي. فمن رآني أي على صفتي التي بلغتكم إياها وصح بها الحديث وليس أي رؤيا فقد رآني. فانظر كيف تكلم المضحكات. هذا يدل على أن كل من يعاند الوحي ويريد أن يكابر فلا يأخذ به أن يجعله الرب يتكلم بإيش بالمضحكات مثل مسيلمة الكذاب ويريد أن يلعب النبوة الرؤية الرؤية من النبوة فلا يتلاعب بها فجعله يتكلم الله بالكلام المضحك الذي يضحك منه عقلاء الناس. طيب مسيلمة الكذاب جاي عاند القرآن جاي يعني أتى لكي يقول أنا أستطيع أن أأتي بمثل القرآن أو أنا يوحى إليه. فانظر كان ممكن الرجل عربي فصيح يستطيع أأتيه بأشعار بالشيء ما سمعوه قريش ما سمعوه يعتقد أن ما سمعوا القبيلة هذه ويأتي ويقول هذا كلام الله لما جاءت حتى ما جاء بأدنى شبهة أنه كلام باطل ختم الله على قلبه فتكلم المضحكات. ما نقي من الآيات أنه كلام الضفدع التي تنق يا ضفدع نقتني هو إذا ما نقت إيش يعني إذا ما نقت أردك أن تضحك وأنتم أجر الله ضحك على على صفحات وجوه العدول إلى يوم القيامة إذا نطق الكلام. طيب وترك كل هذا وذهب إلى الوبر وذكره بصفته التي يعرفها الناس ما مش الجديد صفتك يا وبر يا وبر يا وبر إنما أنت عبارة عن أذنان وصدر. طيب وبعدين عندك أذنين وعندك صدر. طيب وبعدين وجهين وين راح فضحك الناس ولا يزال يضحكون وأنت تضحكون في هذه الحلقة. فهذا يدل على أي شيء أن الإنسان ده عنيد يتحدى كلام الله ويقول أجيب مثله ولو آية يختم الله على عقله. لابد يمسك المضحكات كما ضحكتم الآن لابد حتى لو كان أفصح الناس أشعر الناس ما يقدر يجعل الله عبرة مضحكة سبحانه وتعالى لكي يقوم الإعجاز هكذا. وهذا هو الإعجاز. واحد من النصارى تحدى المسلمين بعد عالم الانترنت هذا قال انا عندي يعني بريد الكتروني وزعوا على كل نصارى العالم في لبنان عرب صار يستطيعون يقرأ القران عرب في لبنان في نصارى بل في اليمن الى الان في يهود في اليمن الى الان لعله من عهد النبي توارثوا اليهوديه في اليمن يهود عرب في ربما أمريكا وغيرها يهود يهودي، يقول لك أنا يهودي، أنا نصراني. المهم أرسل لأهل الكتاب في كل العالم أن المسلمين يزعمون أن ما نستطيع نأتي بآية في القرآن. فهذا بريدي، ولكم من الوقت ما شئتم وأتوني. وتمضي السنين والسنين، السنين والسنين، وبريد فارغ لم يؤت له بآية واحدة. هذه معروفة وتليت في الإذاعات القصة لهذا القس أو البابا، فلم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. والتحدي الذي حصل بآية، لا بآيتين، لا بسورة، أقل شيء حصل التحدي به ثلاث آيات وبسورة، فلم يستطيع أحد. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثل، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون مثلي ولو كان بعضهم لبعض. وقد جرت سنة الله أن من اعتنى بالقرآن وعظم وحضر الدروس التي تفسر القرآن ليعرف معانيه ويعمل به، أن الله سبحانه الله مع الأيام يرفعه، والناس يدعون له بعد الموت ويحبونه. ومن أهمل القرآن أو طلبه بإتقان لكن للسمعة والرياء، أو أهمله أصلا لن يطلب، أن الله يخسف به، وإن كان يظهر في البداية إعجاب الناس ثم في الأخير يخسف به فيكرهه الناس ويلعنونه سبحان الله. فجعل الله القرآن حرمة وصون، لا يطلب إلا بإخلاص ولا يقرأ إلا بإخلاص، ويطلب على الوجه الصحيح بالقواعد السليمة المروضة عن السلف بالضوابط المعروفة شرعا في التفسير. فهذه المسألة الأولى، أنه كلام الله بيقين. إن هذا القرآن، مسألة أخرى، ما هو مقصود التنزيل للقرآن؟ قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إذن أنزله الله للهداية للصراط المستقيم، وأقوم الطرق وأحسنها المؤدي لرب العالمين وسكن جنته من بعد الوفاة، والراحة والسعادة في الدنيا. ولو حرم القارئ القرآن الطيبات والملذات، تجده فقير حارس لعمارة أو في عشة، لكن يقرأ عن صلاح مساء سعيد، تجد ذاك ملك عنده أساطين من الجيوش وشقي، ويجيب جلساء مهرجين يضحكونه. ليش؟ ملك ما يقرأ القرآن، هذا اللي في العشة يقرأ القرآن، هذا سعيد بعد أن قرأ القرآن تبعه، وهذا مع أنه عنده الأطعمة وعنده العساكر وعنده، لكنه ما يقرأ كثير القرآن، ففي قلبه من الشقاوة. نعم، بسبب إعراض عن كتاب الله، ما لا تجده عند هذا الذي امتلأ قلبه سعادة، مع أنه ما عنده سبب قوة الحياة، ما عنده سيارة، يجوع ثلاثة أيام يبعد طاوة في البيت ما حد داري عنه إلى آخر، لكنه سعيد بهذا القرآن الذي هداه التي هي أفضل. ولذلك كان النبي وهو يقرأ القرآن وهو سيد القارئين كان يتلوى من الجوع، لكنه سعيد في نفسه. خرج الإمام أحمد في مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أظن من حديث علي، إنه كان ليتلوى من الجوع لا يجد الدق وربيء التمر المسوس أو اليابس يأكل، ما يجده في بيت، ويدخل على بيت نسائه، عندكم شيء؟ يقول ليس عندنا شيء، يقول إني للصائم، ما في شيء في البيت ولا شيء، لا ثلاجة، لا مثل الحمد لله ثلاجة، اللهم لك الحمد، صباح مساء تقلب النعم، ولا شيء في بيته، ومع ذلك كان سعيدا بهذا القرآن يقرأه، يقوم به الليل حتى فطر قدماه، سعيد به مع أنه يتلوى من الجوع. إذن لا يشقي العبد إلا إعراض عن القرآن، فإنه أنزل للهداية والرحمة بالناس، والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكر. الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هذا القرآن هداية. إذن ما جاءنا الكدر في قلوبنا ولا الجفاء في نفوسنا ولا قسوة القلب إلا بإعراض عن هذا القرآن، لا نقرأه، وإذا قرأناه لا نعنى بكثير منه، فحينئذ تعترينا قسوة في قلوبنا على قدر إعراضنا عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، لأنه كتاب هداية برقب القلوب. ولعلك ما تحفظ كم من العلماء كلما يسأل يا شيخ تعتريني قسوة، يا شيخ تعتريني جفوة في نفسي وحشة، فستتفق حينئذ عندك عبارة العلماء، لو سمعت السائلين يسألون العلماء الراسخين كلهم يقولون عليك بكتاب الله يذيب القسوة عن قلبك، يصلح قلبك، يزكي نفسك، يتلو عليهم آياته ويعلمهم، قال في الرسول ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فهذا القرآن يزكي القلب ويطهره. إذا أيقن العبد أنه من عند الله أولا ثم نوى وقصد عمله ثم طلب الإعانة من الله أن يعمل به ويتوكل على الله في ذلك، فإنه يرزق حينئذ هدايته وبركته. أما إذا قرأ عروس التجربة يقول والله سمعت من القرآن إذا كثر مسلم تلاوته يحس براحة، خل نقرأ تراني طفشان أو عندي ضيق خل نقرأ، على وجه التجربة لا يحصل هذا، بل يكون مستيقن أنه يذيب القسوة ويزكي القلب ويصلحه، فحين ذلك يعمل عمله ويتدبر معاني آياته على وجه الصحيح. يحضر مجال التفسير كتفسير من كثير، وبالمناسبة غدا سيكون بعد صلاة الفجر إن شاء الله تفسير ابن كثير، فأحثكم على ترك الكسل والدعاء والتغيب عن هذه المجالس العظيمة، فإننا لازلنا في سورة البقرة نقرأ من تفسير ابن كثير بعد الفجر غدا إن شاء الله. فإذا حضر مجالس التفسير وقرأ وفهم وعمل به فهو أسعد الناس في عصره حينئذ بقدر ما يقرأ من كتاب الله ويتعلمه، وأعظمه هداية أو أقربه هداية من غيره. فإذا المقصود التنزيل رحمة العالمين، قال تعالى في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. المسألة الثالثة في القرآن، هل القرآن فيه كل الأحكام؟ وبالمناسبة هل بدأ من الأحناف وغيره أن ما زاد عن القرآن فسيكون حينئذ مستحب؟ القرآن ليس فيه كل الأحكام، أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فهو اللوح المحفوظ، فأما القرآن فليس فيه كل تفاصيل الأحكام، فيه الإجمال نعم كالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن ما ذكر أنصبتها ولا ذكر شرائطها، ذكرته إيش؟ السنة. وحينئذ كان عمر ينصح قال سيظهر أقوام يتمسكون يعني بمتشابه القرآن فجادلوهم بالسنن أو عليكم بالسنن، ينفصل القرآن. إن القرآن لم يتعهد الله سبحانه وتعالى بأن يجعله مفصل لكل الأحكام، فيه أصول الأحكام نعم، لكن ليس فيه كل حكم شرعي. مثاله النمص، ما حكم أن تنمص المرأة حاجبها فوز وكذا في زعم يطلع يكون جميل يتوافق مع أنفها ويتوافق معها، هل تجدون في القرآن هذا؟ تجدون النمص نعم جاء مجمل وما تكون الرسول فخذوا هذا مجمل، لكن هل جاء النمص؟ نعم أي نعم. إذن حرام على الشخص إذا تليت عليه من السنة تلي عليه من السنة حكم أن يقول لا أجد القرآن، فيكون ذلك مدعاة ليش إلى ترك التمسك بالسنة. فتأتي حينئذ المسألة الثالثة وهي أن السنة كالقرآن في الحجة، لأنهما كلاهما نزل من الرحمن، وأنه لا يحل لأحد أن ينفي شيء من السنن بزعم أن ما قد وجدها في القرآن، كما أنكروا على المغامسي هذا الواعظ لما قال إيش؟ قال الموسيقى معقول تكون يعني حرام وما في ولا آية صريحة واضحة جلية تدل على إيش؟ الموسيقى حرام. طيب، قد خرج أبو داود في سنن من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا لا فين الرجل شبعان مت من أمتي متكئ على أريك يقول بيني وبينكم كتاب الله فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني نهيت عن كل ذي لبن السباع وعن لقطة المعاهد وعن الحمر الأهلية ومن نزل بقوم يعني ضيفا ولم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءه. فتلا أحاديث اللهم صل عليه أحكاما من الأحاديث ليست القرآن لتتبع ويجعله النبي نموذج تقيس عليه، وليس هذه فقط لقطة المعاهد أي سنة. نعم، يبطل القول بأن أي حكم زائد عن القرآن في نفس المسألة يعني يكون مستحب، بل قد يكون واجب قائم برأسه مثل ألق اللحى، فإنه في السنة ولا في سبيل القرآن أمر بإعفاء اللحية، لكن عرفنا أن إعفاء اللحية واجب بقول النبي كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه لا تشبهوا بالمشركين أرق اللحى وحف الشارب، فعرفنا أن إعفاء اللحية فرض وأن الذي يحلقها مرتكب لمحرم يجب أن يتوب منه، وإن كان إعفاء اللحية والأمر به لم يأتي في القرآن. وقد ظهر الجماعة الآن يسمون به بالقرآنيين، يا رب الله بالقرآنيين، يقولون مثل ما قال الرسول الحي القيوم أنه سيظهر أناس يحتجون بالقرآن وينفون السنة، فلا شك في كفرهم، وكفرهم ينبغي أن يكون متفق عليه، لأن هناك عطلوا جزء من الشهادة اللي يدخل فيها الإسلام، عطلوا شهادة أن محمد رسول الله، وفي ذلك تصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وطاعته فيما أمر وأن لا يعبد الله إلا ما شرع. فإذا كذب السنة كذب بكل هذه الأربعة، كذب به أن يطاع كل ما شرع، فإنه لا يطيعه إلا في بعض ما شرع شرع له في القرآن فقط. ولذلك أعي قرآني قام في أحد مساجد جدة، خبروني إخواننا قرآني، ففي زعمه لابد من كذب الحق، القرآن هو الكتاب المهيمن الذي لا يأتي الباطل بين يديه وهو الحجة، والسنة ليست حق فيها ضعيف فيها صحيح إلى آخره، قال لابد أن أقول هذا الحق. ففجأ الناس أخبروني في بعض المساجد والله ما أعرف اسم المسجد هنا بجد، فقام بيتكلم عن الصلاة بيتكلم عن الصلاة الآن السنة عنده إيش منفية معطلة قال ناري للقرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوال الشمس إلى غسق الليل القرآن الفجر من القرآن الفجر كان مشهور. أيها الناس إن الحق في أمر الصلاة أنها ثلاث صلوات، أيوة ثلاث صلوات. طيب وين راح العصر وين ذهب؟ على أن في نفس الآية استنبط العلماء خمس صلوات، ما في إلا ثلاث صلوات مسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما بهذا هذا قرآني القح، لأن هناك قرآنيين يأتون بشاف السنن يجادلهم بها يقرون بها وذلك ينكرون السنن، هذا يقول لا أي شيء في السنة ما أخذه، والدليل ما أخذ خمس صلوات، صلاة العصر ما أخذ بها. طيب كيف صلاة العصر؟ ما يصلي العصر، يصلي ثلاث صلوات يوم والليلة. طيب كيفيتها؟ مثل يوم كم ثلاث صلوات؟ إيش كيف صلي؟ لا فيه. وقد وجدت واحد من هؤلاء تربى في بريطانيا في الأقليات المسلمة هناك، وجاءنا بهذا الحدث العظيم والإجرام الكبير. فكنت قد زرته في بيته، وكان متكئ على كرسية بجانبه المسبح وبجانبه مظاهر الثراء. وفجأني، وأنا أتوقع من العامل أستطيع أؤثر عليه يعني بكلمتين أشرب معه شاي وأكلمه، فجأني أن السنة منفية. ما تربى بين علمائنا، جاي بالفكرة وافدة من بريطانيا. بريطانيا بلد يعني مسلم، بلد علم، هي كالمدينة ومكة. لا إله إلا الله، أتى بهذا العلم المزيف. فقال لي أنا شخصيا، وهو متكئ على ريكته وهو شبعان، كان غني، كان غنيا. فسبحان الله كيف انطبق على مثل الحديث هذا. ليش الشبعان دون غيره؟ لأن الترف مظنة الانصراف على العلم. شفتم في مجلسكم هذا إلا في النادر، تري يحضر معكم صاحب مليارات جالس معكم يسمع نادر. كان أصحاب الثراء يقول شرح الحديث غالب وقتهم سيكونون في المساكن، لا يتبعون حلقات العلم. خلاص مثلا إن كان يصلي ويذهب لبيته، فهو دائما متكئ على إيش؟ أريكته لا يسمع العلم في المساجد ولا يقرأ العلم. فقال لا أرى فإن الرجل الشبعان من أمتي، نعم، متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، ما أحل من حلال أحللناه، ما حرم من حرام حرمناه، على إنه نسيت القرآن مثل ما. فهذا الرجل قال لي، وتاريخ كلامه لي الآن صار نحو 23 سنة، يعني قبل 23 سنة من مجلسي وأنا سمعت من هذه الكلمة، وهو في الحي هذا تقريبا، قريب من الحي هذا في فلتها. قال لي كين هذه الكلمة؟ قال القرآن هو الذي فيه شريعة الرحمة، أما السنة فترى فيها الضعيف والصحيح. وشوي يقول لك يعني هذا الحديث ضعيف، إذن لا نلتفت للسنة إنما نلتفت للقرآن. فأفحمته بما يفحم به صاحب السنة القرآنيين. فقلت له هل تجد في القرآن كيف تؤدى صلاة العصر 4 ركعات إلى آخره؟ فينبغي عند هذا الحد أن يقول سلمت لك، انتهى، أنا الآن أصلي العصر 4 ركعات توني جيت لصلاة الجماعة ولا جيت في القرآن، إذن السنة حق. لأنه حينئذ نقول له بما عملت، بما أنك عملت بأن العصر 4 ركعات في السنة، وثبت الإسناد عندك من طريق عالم بأن سنة العصر 4 ركعات، فقس باقي الأمور. فكما أثبت هذه أثبت غيرها، ولا لزمت إيش يلزم منك إيش؟ تناقض، وهذا من أدلة الباطل عند الشخص اللي تناقض، نعم. فما قال لي ذلك؟ حيث أن الخبثاء من الشياطين الذين لوثوا فكرته بالإلحاد هذا أعطوه التحصيل وما يسمى بإيش؟ بالتفعيل ضد هذا الحق والبرهان. فقال لي نعم في القرآن صلاة العصر أنها 4 يعني. طيب أي آية نزل عليك أن القرآن غير قرآن هذا يعني؟ نبي نشوف أي آية. فقال لي هذه الشبهة اللي غدوه بها، قال لي أنا شخصيا والسند عالي أني أنا بشرت دعوته أو الكلام معه. قال لي في القرآن يعني العصر 4 أو الصلوات 5 إلى آخر وعد ركعاتها، لكن عقولنا ما بلغت أن نصل إلى هذا المعنى من القرآن. فحينئذ فر من شر ما هرب منه، حيث أنه فر إلى الطعن في حكمة الرب. إذ أن لازم قوله هو اللازم الذي ألزم به المقيم وغيره المفوضة، أن الله خاطبنا بشيء لا نعقل. فما الفائدة من التنزيل إذن؟ أن يأمرنا بأحكام لا نعرفها. طيب، إذن السؤال كما يقولون اليوم الصحفيون أو المعاصرون المثقفين بلغة ليست لغة العلماء،
صار يستعملونها تجوزا بعض المشايخ. السؤال يطرأ في نفسه، طيب ما بلغ عقلك، ها ما بلغ عقلك ان تعرف ان العصر أربعة خلاص وين القرآن؟ عيد فليش الان صليها أربعة؟ وين وجبتها؟ انتم الان الرد على شبه من وجبتها؟ فسيتحير، قلت جبتها مما تبرتها من السنة. اذا خلاك تؤمن بهذه السنة آمن بغيرها من السنن التي جاءت في السند الصحيح رواه العدول الثقات إلى غير ذلك من شروط الصحة المعروفة عند علماء المصطلح من أهل الحديث. إذن السنة في الحجة في القرآن، وقد كان الصحابة لا يفرقون بين القرآن والسنة في الاحتجاج، فجاول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا له إن أناس يعني يتفقهون في القرآن في العلم ويقولون لا قدر وأن الأمر إيش قدر، فتبرى منهم ابن عمر ولو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما تقبل الله منه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليقتله، فرد عليهم وكفرهم رضي الله تعالى من أنهم نفوا القدر. واحتج ابن عمر عليهم بالحديث وكان يقدر أن يأتي بآيات في القرآن تدل على الإيمان بالقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، لم يأتي بها، أتى بإيش؟ بالحديث الذي خرجه مسلم في صحيح، فقال حدثني أبي قال كيف بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعلم من أحد، وفي الحديث وأن تؤمن بقدر خيره وشره. الصحابي ترك القرآن واحتج بالحديث لأنه لا ليس عنده فرق في الاحتجاج بين إيش؟ بين السنة والقرآن، فرضي الله عن أصحاب محمد الذين كانوا لا يفرقون في الاستدلال، بل أنهم يقولون كما يروى عن علي وعن عمر قال جادلهم بالسنة فإن القرآن حمل وجوه، فكانوا يرون في باب الترصيد والحجاج الاحتجاج بالسنة، لأن الله من البلاء الذي جعله أن جعل القرآن مجمل تكمله السنة من جهة الترصيد، نعم من جهة الترصيد، والسنة مفسرة للقرآن، وأنا نقول أدبا معه كما قال بعضهم قاضي على القرآن، نقول مفسرة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فالسنة تبين للناس مجملات القرآن. طيب المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بالقرآن، وهي أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، وأن الذين في قلوبهم زيغ سيتبعون ما تشابه منه، يريدون الفتنة وصد الناس عن الحق اتباع المتشابه. لما لا يحتجون بالمحكم؟ المحكم هو الذي لا احتمال فيه، الحق الذي ليس الذي هو الآيات التي ليس فيها احتمال، فحينما يجدون في المحكم الرد عليه من كل وجه يلجؤون للمتشابه، لأنه يجدون في المتشابه أحد الاحتمالات التي توافق إيش أهواء، فيتركون المحكم حينئذ ويستدلون بالإيش بالمتشابه. ولي أمثلة في ذلك كثيرة، مثال الحلولية، مثال النصارى، مثال الخوارج. أما الخوارج فاستدلوا في قتال الصحابة والخوارج معاصرين أيضا كالدواعش ونحوه بقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فلا يكون الكافرون. السنن أو من السنة كما قال إمام أحمد في أصول السنة الأخذ بكلام الصحابة سنة، للنبي دل على ذلك فقال من كان على مثل ما عليه وأصحابه، فالسنة فصلت فسرت قضية التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فإن الله قال ومن لم يحكم أنزل الله فإنكم الكافرون أجمل. لكن السنة من قول الصحابة بن عباس فسرت وفصلت، فقال ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو إيش؟ فهو الكافر. إذا لم يجحد فهو إيش؟ فهو فاسق. وذلك لم يكفر الصحابة الحجاج مع أنه حاكم ويحكم بغير ما أنزل الله، يقتل العلماء ويقتل بغير علم، يصدر أحكام، ومع ذلك ما كفروه، بل كانوا يحجون معه ويطيعون، وإذا نصحوه ينصحوا سرا، فرضي الله عن أصحاب محمد. فاستعملوا المجرم في القرآن المتشابه فيه في تكفير الحكام والخروج عليهم وإحداث الفتن في أسمعنا. الحلولية، قعدت مع حلولي من السودان، وليس هزمت أهل السودان لكن بدل الواقع كما ذكرت لكم مرارا. فقال لي وهو معتمد بعمامه معجب برأيه، قال لي الله في كل مكان، ولو أن الله ذاته سبحانه مو في جدار هذا ما استقام قائم. طيب دليلك؟ يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض. طيب السنة بينت، قال الله، قال النبي جاري أين الله؟ قالت في السماء. قال ماذا؟ قالت رسول الله. واتفق المفسرون على أن معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض أي إله يعبده أهل السماء وهم ملائكة، وإله يعبده أهل الأرض مما يكون في الأرض من البشر والجن، فهم يعبدون الله وحده لا شريك له، وليس معنى أنه يحل في السماء ويحل في الأرض. هذا مثال للحلولية. قلنا مثال ثالث لمن؟ للنصارى. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. تقولون يا أهل الإسلام الله واحد فقط؟ نحن نقول ثلاثة، وعندكم في القرآن ما يأيدنا. ألم يقل الله إنا نحن؟ ما قال إني أنا. فنحن للجمع متشابه ولا؟ فنحن تحتمل هذا المتشابه لنا، تحتمل الجمع وتحتمل التعظيم. فهم وجدوا مناص فيه في الجمع وتركوا التعظيم لهوى في نفوسه، فقال إن نحن إذن الله ثلاثة. أرأيت لماذا يحتجون المتشابه؟ لأن يجدون في أحد الاحتمالات ما يغذي أهواءهم فيتمسكون به، ولا يتمسكوا بإيش؟ بالمحكم، كقوله تعالى وإلهكم إله واحد، وكقوله وما من إله إلا الله. فتركوا هذا المحكم وذهبوا إلى إيش؟ إلى المتشابه، لأنهم يرون فيه بغيتهم عياذا بالله. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك إيش؟ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يا إخوان، إذا شاف أحد من نفسه نوم أو نعس وش يسويه في مجلس العلم؟ لا يقول سبحان الله أنزل إيش النعاس علينا أمنا، هو في حلقة علم. هذا اللي كان وين؟ في الجهاد. فلا يتأول إنسان التأويلات يقول سبحان الله كيف هذا في الجهاد، لكن في حلقات العلم قال ابن القيم ما الشيطان يتحول عن مكانه حتى يسمع الشيطان. ليش نوم في حلقة العلم؟ عشان يخليك ما تسمع العلم. فضل العلم حصان لك قبل وفاتك يثبتك على إيش؟ على الإسلام. فإن ضيعت العلم ضيعت أمرك، فلذلك الشيطان قد يلقي عليك النوم، فإذا احتجت بالنوم تحول عن مكانك، ومن مكانك هنا روح هنا يطرد عنك النعاس هذا ويضعف عنك إيش؟ استيلاء الشيطان واستحواذه عليك. طيب المسألة الخامسة، انتهينا من المسألة. المسألة الخامسة تفريعات، قد ذكرنا لكم منها ما ذكر. الأول الذي أردت، هل ورد شيء في القسم بالقرآن أكثر شيء ورد على الصحابة في هذا الباب القسم عند الكعبة، ثبت هذا لتغليظ القسم، القسم بقرب الكعبة. أما القسم بأن تحمل المصحف وتقول احلف عليه إنك ما كنت عند أمس محمد، خذ فيضع يده يقول والله ما كنت عند محمد، هذا لم يرد فيه سنة فيما أعلم ولا أثر واحد على الصحابة، إنما جاءت أثار الصحابة في تغليظ القسم أن تقول الإنسان تعال عند الكعبة واحلف. هذا ورد، نعم، هذا من باب ما كان علماءنا ينصحونا كالعلامة العثيمين يقول إذا بلغت الناس شيء ليس مشروع فبلغهم إيش بدله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إيش بلال في الربا، فإنه بين له أن الاختلاف الذي يحصل في التمر مع عند بيع مع إيش مع الرطب يكون ربا، فحينئذ قال بيع الجمع منه بدراهم أو دنانير ثم اشتري هتخلص من إيش من الربا. فالحلف هذا لم أجد فيه دليل، فحينئذ نرجع إلى عمل الصحابة الجليل وهو الحلف عند الكعبة وليس العهد اللي يفعلونها الدواعش، يروح عند الكعبة يسوون إمارة بالحضر ويسوون تنظيرات عند الكعبة، لا، القسم أنا قصدت القسم الذي يحلف به الإنسان مؤكد القسمة، فالذي ورد عباد الصحابة عند الكعبة، ولا أحفظ شيء من أنه يرد ورد أنه يكون على المصحف، بل في عهد النبي ما كان في مصحف مجموعة، فقط ما جاء عن النبي في هذا الباب ما حسنه أصحاب العلامة الألباني من سره أن يحب الله فليقرأ في هذا المصحف، ولكن مصحف موجود في عهد النبي وكان الناس يؤكد الإيمان النبي بالحلف عليه هذا لم يوجد، ولم يوجد حتى بعد جمع المصحف في عهد الصحابة ولا أثر واحد أذكر، لا أذكر أثر واحد في هذا الباب. وينبغي الإنسان حينئذ أن لا يستعمل هذه الطريقة حتى يأتي دليل فيقول لزوجته أو لأخيه خلاص احلف على المصحف وأنا مصدق، لأن هذا لن يرد أصلا أن يغلظ القسم بالحلف على المصحف. وينبغي القضاة أن يتنبهوا لهذا، أظن في البعض حتى يأكد اليمين أن يقول احلف على المصحف، فإذا وجد هذا فلينصح القاضي ويقال له ما الدليل، أما إذا لم يوجد فكفى الله المؤمنين القتال. طيب السادس، المسألة السادسة، هل يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن؟ المحدث ما توضأ يقرأ القرآن هذا مكروه، فينبغي حتى يتخلص من الكراهة أن يتوضأ ويقرأ القرآن، لأن النبي قال كرهت وأن أقرأ القرآن على غير طهر. لكن ما الدليل على أن المحدث يقرأ القرآن؟ قلنا أنه مكروه كرهت، الدليل أن النبي علمنا ولم يقل هذا خاص به، علمنا والأصل الاقتداء به أنه إذا قام النوم يقرأ العشر الأخيرة من آل عمران، والله يقول في الآية العامة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي عادته إذا كان الأمر خاص به يبين للناس إيش الخصوصية أو تأتي الخصوصية بالإجماع، لكن هنا لا إجماع ولا دليل يدل على الخصوصية في كون النبي يقرأ العشر الأخيرة من آل عمران عندما يستيقظ من إيش النوم. وقد ذكر ابن عباس كما في صحيح البخاري ومر معكم الحديث، نعم، في دراستكم بعد صلاة المغرب للبخاري معنا، النبي كان لما استيقظ يمسح النوم عن وجهه ويقرأ العشر الأخيرة من آل عمران، هذا مضيع طلبة العلم الآن، أفرض أنك متحفظها ما معنى ما في مانع حطها في جوالك افتح عليها واقرأها إذا قلت من النوم العشر الأخيرة من آل عمران تجد مشاهد للقيام. أنا جربت أحيانا يكون عندي إنسان يقوم متأخر نايم يصير عنده شيء من الكسل اشتد على نفسي امسح عن وجه النوم اقرأ العشر الاخير من عمران سبحان الله، خاصة من اوصل الآية الاخيرة اجد رجلي كأنها ايش اقول لك يعني عجلة الى المغسلة لكي اواصل قيام الليل. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، لما اقرأ هذه الآية فيما بعد ما اقوم وعارك نفسي حتى أقوم الليل أجد سبحان الله بعد قراءة العشر الأخيرة من آل عمران نشاطا عجيبا سبحان الله في ذلك، ولذلك النبي كان يقرأها فإن فيها محركات الإيمان. القيام من النوم من الاصغام لليل امتحان لا يقطع عليه الصادقون، مواظبة ذلك قد يقطع الفترة حياته، لكن مواظبة حتى توفى امتحان ابتلاء ليس سهل. فما يعينك تنمية الإيمان في قلبك، تقرأ هذه الآيات التي فيها أمر بالتفكر في خلق السماوات والأرض، فإذا قرأتها وإيقنت ما فيها وتدبرتها، ويل لمن قرأها ولم يتدبر، فحينئذ ستجد قوة. فالنبي هذا كلام فائدة قلتم لكي يحثكم على قيام الليل طلبة العلم، فإن عددكم يتناقص من الحلقات، من أسباب ذلك تناقص عدد الحلقات لا شك، يعني أسباب قد ذكرتها عدة مرات، ومن تلك الأسباب هي ضعف العبادة. فطالب العلم إذا كان عنده نصيب من العبادة يتخلف عن الحلقات، يصبح كسول في حضورها. فلا بد من الاثنين، حضورك حلقات علم، وأن يكون لك نصيب من قيام الليل يا طالب العلم. فإذا تخلفت ستخلف عن حضور حلقات العلم. ذلك الإمام أحمد كان يثنب على طالب العلم إذا كان ما عنده نصيب من العبادات، فنزل عنده طالب علم فرأى ما يقوم الليل، قال طالب علم وليس له نصيب من قيام الليل، ففرب عليه الإمام أحمد أنه ما كان يقوم الليل. ولا تستعجل من نفسك، ليش في فوائد الحلقة وفيه خير وفيه هذا وأنا ما أحضر؟ أحضر أحيانا أغيب كثير، السبب أنك ما تجدد الطاعة مع ربك، ما لك نصيب زين من قيام الليل، لك تضيع الكلام، ما تقرأ كلام الله كل يوم، تقرأ تختم في رمضان ما تقرأ قرآن. فإن من يعينك على حضور حلقات العلم قيامك بالعبادات وطاعتك لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فالمهم النبي بأنه قرأ بعد القيام النوم والأصل التأسي به، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان يقرأ القرآن وهو محدث، بل جائز أن يقرأ وهو جنب، لأن ابن عباس قال لا بأس الجنب أن يقرأ القرآن، ولأن عائشة أيدت هذا بقولها كان النبي يقرأ القرآن في كل أحيان، أصل في كل أنها للعموم، ومن هذا العموم في الذكر يذكر الله قراءة القرآن. ما قالت إلا قراءة القرآن وهو جنب، ما أنه عند 9 نساء وعنده قوة في الجماع أو قوة تعدل 30 رجل، كان عنده قوة ومع ذلك وعنده أحيان كثيرة حينئذ يكون فيها جنوب ولا 9 نساء عنده، ومع ذلك ما قالت عائشة إلا وهو جنوب فكان لا يقرأ القرآن. فدل ذلك أنه لا بأس للجنوب أن يقرأ القرآن، والذي يجعله يقرأ 3 آيات لمن أجاز أن يقرأ فقط 3 آيات أو آيتين، ما الفرق؟ يجعله يقرأ القرآن كله. طيب، أما المسألة السادسة مس المصحف. أما مس المصحف فاختلف العلماء. أنا أعلم أنه هناك خاصة من أهل الحديث من أعجبه القول بأن القرآن يجوز مسه للمحدث. ليش؟ لأن النبي لما أرسل كتابه إلى اليمن وفيه لا يمس المصحف إلا طاهر، قصد بذلك المشرك، لا يمسه مشرك يعني، فإن أهل اليمن وقتها أغلبهم مشركين، فيكون هذا المجمل مفسر بالعمل بالواقع، الواقع أنهم مشركين، إذن نرجح احتمال أنه لا يمس المصحف إلا طاهر أي من الشرك، هكذا قال هذا العالم الجليل. وهذا القول مرجوح والصحيح. تعال يا أخ، يا أخ تعال يا أخ، الأخ نادح إلى لابس نادح رح نادح. طيب، القول الصحيح أن مس المصحف لا يجوز من المحدث، كما أن القول الصحيح أن الحائض لا تدخل المسجد، قولان انتبه. أما الحائض لا تدخل المسجد بالقول ابن عمر كما عند الموطأ في موطأ مالك لا تقرب الحائض المسجد. الثاني قال ابن تيمية اتفق الصحابة رضوان الله تعالى عليه، اتفق الصحابة رضوان الله تعالى عليه على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. فحينئذ إذا قلنا نحن من السلف، إذا قلنا نحن سلفيين أو من السلفيين اتباع السلف، خلاص إذا سبق قماشة إذا شفت في صلاة العصر قل له هذا اللبس لا يلبسه، لأن هذه العبارة تسمى نايك معناها إله النصر، إله النصر. فينبغي الإنسان لا يلبس شيء يدخل فيه المساجد، المساجد لها حرمة فيه علامة على الشرك ودعوة غير الله وتعظيم غير الله وتأليه غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فلا ينبغي أن يضع علامة نايك لأنه كانت اسم شركة، لكن هذا هو معناه. أفرض في شركة اسمها اللات والعزة، شركة اسم شركة اللات والعزة، تعلقها هنا كذا اللات والعزة، تبغى شركة ولا تركها؟ ذكر الأصنام إذا كانت تعمل من غير الرحمة، فلا تعلق شركة اسم اللات والعزة ولا تعلق شركة نايك، لأن هذا نايك معناها إله النصر كما علمت من قبل. فما دام أن الصحابة اتفقوا على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، إذا نفسر بهذا الاتفاق كما ذكرنا أمس في المسألة، نفسر قول لا يمس المصحف إلا طاهر بالاتفاق الحسب للصحابة، نقول لا طاهر يعني من الحدث، والمشرك ما بأولى، المشرك ما بأولى. أما قوله لا يمسه المطهرون، وقولهم أن المطهرون معناه الملائكة لا يمسون المصحف اللوح المحفوظ، فهذا ليس نجاة لهم هذا الفهم، لأنه قد خرج البيهقي في سننه أن سعد بن وقاص كان يقرأ القرآن فحكه فخذه، فقال لهم بجانبه حك ذكرك أو مسست ذكرك، قال لو مسست ذكري إذا توضأت، قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فاحتج هذا الصحابي بالآية على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، وما خالف واحد من الصحابة، فإذا لا يمس المصحف إلا طاهر. طيب المسألة الثامنة تاسعة، هل إذا بدأنا نقرأ القرآن نبسمل من أي مكان؟ لا، من ذات السور فقط. أما البسملة وين قال بها بعض العلماء أثناء السور فهذا خطأ، لأنه قد جاء في حديث حسن ما كنا نعرف الفصل بين السور إلا بالبسملة، فالبسملة تقرأ في ذات السور، أما أثناء السورة استعذ وقرأ، نعم استعذ بالله واقرأ، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما ورد هذا، البسملة في بداية السورة. طيب هل مثلا العاشرة إذا كان المصحف في داخل جوالك هل يجوز أن تدخل به إلى الحمام؟ نعم لا بأس، لأن حينئذ ليس له جرم أصلا، ليس له جرم أصلا في عالم الإلكترونات، فهذا اسمه جوال مو اسم مصحف، اسمه جوال وإن كان مخزن في داخله القرآن، اسمه ليس اسم المصحف، فلا بأس حينئذ أن تدخل بجوالك الذي فيه قرآن وفيه 17,000 كتاب مخزن في المكاتب والمكتبات الذي توضع في الجوالات، لا بأس بذلك. المسألة الحادية عشر، هل الأفضل لطالب العلم أن يبدأ بحفظ القرآن أم بحضور حلقات والتفقه في أحكام العبادات شروط الصلاة صفة الصلاة؟ سئل عن هذه المسألة من عبد الله المبارك رحمة الله عليه، فقيل له يا إمام أيبدأ طالب العلم أو يبدأ بحفظ القرآن أم بطلب العلم؟ فقال رحمة الله عليه إذا كان معه من القرآن ما يصلح به صلاته فليبدأ بطلب العلم، وصدق طلب العلم فرق، البعض يحسب أن حضور حلقات العلم البخاري مسلم الترمذي مستحب فرض عليه، آثم إذا عرفت نفسك ما ستسمع العلم إلا هنا، ما عندك كتاب ما عندك فرض في أمر ما لابد لك منه في الدين مثل الصلاة مثل التوحيد مثل الواجبات وكل عبادة حتى نافلة تقوم بها. مثلا ما حكم حضورك لحديث حديث يتعلق بصلاة الضحى في سنة بداود؟ إيش حكم حضور؟ أجيب أحاديث تتعلق بصلاة الضحى في سنة بداود وتعرف ما عندك كتاب تقرأ لعالم وقتك كله يذهب، ما عندك هذه الحلقة استسمع فيها أحاديث الضحى إيش؟ صحيح، إذا كنت تصلي الضحى يكون في حقك واجب. إذا لم تصلي الضحى ولم تصليها فيكون في حقك مستحب. فرأيت؟ فإذا ما مر عليكم من أحاديث سنة داود تقرأوا معنا في صلاة المغرب وسنة النساء وغيرها، أنتم بين فرض كالصلوات الخمس وأحكامها وبين فرض آخر وهو تعلم المستحب كالاعتكاف لكم تعتكفون، تعلم أداء قراءة القرآن في هذا المجلس، فهذا فرض عليكم لأنكم تقرؤون القرآن أن تتعلموا هذه الأحكام. فقال ابدأ بطلب العلم إذا كان معك القرآن تصحيح صلاتك الفاتحة يكفي، فابدأ بطلب العلم. إذا نتصور طيب حادي عشر، هل يتصور من عالم جليل كبير لكن لا يحفظ القرآن؟ تصور هذا يمكن؟ هذا العلامة الهمداني يقول أن لا يحفظ شيء كثير من كتاب الله، صحيح كلامك لا يحفظ شيء من كتاب الله، لكن عالم كبير ولا يتنازع في ذلك أحد، وذلك أنه يحفظ أحاديث آيات الأحكام، يحفظ الآيات التي تتعلق بالأحكام الشرعية والإفتاء في ذلك، وهي نحو 500 آية جاءت في كتاب أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن في الشافعي، أحكام القرآن للنسائي، فالمهم تصل إلى 500 آية، بعضهم بحثها كلها بعضهم بعضها، المهم في أحكام في آيات خلت الأحكام. فيتصور من رجل عالم لكن لا. ولذلك قال ابن عبد البر كيف بكر، أبو بكر تقدم الصحابة مع كونه لا يحفظ القرآن، ولا الأكثر شيء يدندنوا عليه إسقاط الشخص الشيء يقولون كيف عالم هذا القرآن محافظة، هذه طريقتهم في الإسقاط. فيقال من قال من شرط نحو القرآن، من قال؟ هذا بكر الصديق أعلم الصحابة كما قال وكان بكر أعلمها. وحينئذ احتج من احتج يعني بعض الصحابة، بعض ابن عبد البر رحمة الله عليه ذكر ابن عبد البر أن أبو بكر قدمه النبي مع كونه لا يحفظ القرآن، وكان عندهم دليل على أنه تقديم الأقرأ مستحب، لأن أبو بكر كان ليس الأقرأ ما هو أحفظ، ومع ذلك قدمه النبي، فدل على أن حديث يتقدمكم أقرأكم كتاب الله إنما هو على الاستحباب وليس على الحتم والإيجاب، إنما هو على الاستحباب جمعا بين هذا وكان أبو بكر قدمهم وهناك من هو أحفظ منه، فلو كان الأمر على الوجوب لما جاز أن يقدمه وفيه من هو أحفظ منه، فدل على أنه يستحب أن يقدم الأقرأ، سيما إذا كان إنسان إمام راتب المسجد، فقد جاء في مسجد الشافعي عن ابن عمر أنها حلت الصلاة فدخل مسجد ابن عمر كما نفعل اليوم سبحان الله، يكون واحد يسوق سيارة قام الصلاة يجنب مسجد يذكر صلاة، هكذا ابن عمر كان ماشي في طريق وقيمة الصلاة دخل المسجد، هذا ذكر المسجد منه دخله، هذا إيمان الصحابة. الآن ما راح لهم ايش يسوي؟ بعض الناس يسوق السيارة يبيجي يجنب يقول للشيطان قلت أنا مسجد لاحق إن شاء الله، ويروح 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 يروح المسجد الأخير يجي الناس خرجوا من الصلاة لعب عليه الشيطان. المقصود أن ابن عمر لما قيمت الصلاة دخل، فلما شاف صورة ابن عمر وكانوا يقدرون أهل العلم خاصة الصحابة، أول ما رأى صورة ابن عمر قال تقدم، قال يتقدم إيش صاحب المسجد يعني الإمام الراتب، فاستنبط من هنا كبار العلماء حيث العلماء أن الإنسان إذا كان إمام مسجد راتب إمام مسجد راتب فإنه لو كان حفظ لزز واللي خلفه كل القرآن بعشر قراءات لا شك أنه يتقدم صاحب النصف جزء لأنه إمام راتب يقدم على من خلفه، وهذه المتقاطع من العلم لا يعرفها أكثر الناس. استريح 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 كنت بكلمك بعد الصلاة استريح. طيب فحينئذ لا بأس بذلك، أنا ما كنت أظن أن الوقت كذا يأخذنا، فعذرا يا أخواني عن بقية الكتب. تقبيل المصحف، أما تقبيل المصحف فقد احتج من قبله بأثر عكرمة ابن أبي جهل أنه كان يأخذ المصحف ويضعه بين شفتيه أو على شفتيه ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي، يفتح وكذا ويضعه ويفعل ذلك كالشوق أو متشوق له ويضعه بين شفتيه ويقول كلام ربي. وقال بعض شيوخنا إذا سقط المصحف فيعني تأدبا معه خذوا وارفعوا وقبلوا باب الاحترام ونحو ذلك. كل هذا لم أجد عليه دليل. والصواب أن تقبيل المصحف يفعل على وجه التعبد ولا شك، لأنه تعظيم لكلام الله، فيكون ليس من باب العادات، من باب العبادات، والأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل. أما حديث عكرمة فخرجه عبد الله المبارك في كتاب الجهاد وإسناده منقطع، لأنه من طريق ابن أبي مليكة عن عكرمة وهو لم يلقاه، فإسناده منقطع، فالأثر ضعيف لا يصح. لم أجد في ذلك في باب التقبيل في باب التعبد إلا حديث واحد، تقبيل الحجر الأسود. في شيء يقبل غيره الركن اليماني؟ لا ما وجد. باب التقبيل التعبدي الحجر الأسود، في هذا الباب لم أجد الآن في ذهني شيء يعني حاضر، فحينئذ لا يقبل المصحف ولا يحلف عليه ولا يوقع الفعل به. يلا نشوف فعلنا إن شاء الله، الأمور زينة إن شاء الله، يفتح المصحف ويقرأها، نعم في الرزق من الطيبات، يقول خلاص رزق إن شاء الله قريب. هذا لا شك من التكهن والابتداع والفعل الشركي الذي لا يقوم على إيش دليل شرعي صحيح. وما كان يفعله، أذكر إمام مسجد في الشام، أنا كنت أروح الشام الحية، وين أروح المساجد كلها يا فيها قبر يا فيها متصوف، كان يقولون واحد يدرس أحسن خطيب كنت نحضر عنده، ومع ذلك ما كنت أجد غيره، يعني الباقين كله فيه خرافات فيه إلا قليل. حط المصحف في المنبر كل خطبة أي فتحة يبدأ بها خطبة. هذا المنهج لا شك في هذه الطريقة إنه يعني يجعل أن هذه طريقة جيدة في ذلك، تشبه الحظ، لأنه ما يختار آيات لهنا، أن يسوي كذا يفتح ويقرأ يفتح ويقرأ. هذا الحقيقة لم أرثه عن أحد من سلفنا الصالحين، يقول المصحف دائما فوق، هذا يعرف أنه إن شاء الله بيفتح على أي صفحة ويبدأ يقرأ الآيات فيها ويخلي الخطبة كما تشبه الخطبة إيش تفسير قرآن، نعم التفسير القرآن. بقي شيء من الإفعالات ما ذكرناه، والقرآن، وهذه أعظم مسألة كان ينبغي أن نبتدئ بها. القرآن باتفاق العلماء كلام الله ليس مخلوق. قال الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. ولد الإمام أحمد كتاب السنة ملأه بالبيان والآثار والأدلة، ارجع إليه، وكان لنا دورة في مصر لا أنساها، كانت دورة طيبة، جاءها شباب كثير حضروا من إخواننا في مصر من أهل الحديث، وملأوا المسجد جزاهم الله خير في مدينة الغردقة، وكانت في شرح كتاب الإمام أحمد كتاب السنة، وكان هذا من أثلج الأمور لصدري، حيث أن البلد خاصة تلك البلد كانت بلد سياحية وفيها أناس على الصور التي كنت ما أحب أراها فيها بعض الناس، يعني هذا إلا أن فيها طلبة علم وفيها خير والحمد لله الذي شهد. فكنا نشرح الكتاب، وكان مليئا بالأحاديث أو الآيات والآثار الدالة على أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، وهو إجماع السلف، فمن خالف في ذلك هو كافر. ويدل على أنه كلام الله ليس مخلوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال إيش أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يصفه في منزله ذاك الشيء حتى يرتحل، أو شر أو ضر حتى يرتحل. فهذا يدل على القرآن كلام الله. وأما قولهم بل هو مخلوق، نعم، فإنهم لم يستندوا على ذلك لأي دليل صحيح، بل كله كلام عقلاني لا دليل عليه، مبني على تعطيلهم صفات الرب، وهم الجهمية الأرذال الذين كفروا بالرحيم الرحمن، فعطلوا صفاته، فقالوا لم يكلم الله موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فالقرآن كلام الله بإجماع السلف والخلف، وليس بمخلوق، فمن قال أنه مخلوق فهو كافر. ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر. القرآن من الخلق ولا من الأمر؟ ها؟ من الأمر، فهو ليس مخلوق، لأن الأصل في العطف التأسيس. ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر. فالقرآن ليس مخلوق، من قال أنه هو مخلوق فهو جهمي كافر، فاحذروا من يقول ذلك. فبهذا يكون انتهى لقاؤنا اليوم، ونسأل في عندنا بس فقط سؤالين ونتفيكم بعد صلاة الفجر. آمل يا أخواني تواصلوا في بينكم بالاهتمام بحلقات العلم، لأني أرى خاصة بعد حدوث بعد الفتن أن البعض تزلزل والله في بعض الفتن، وصار ما يحضر إلا قليل. لا يا أخي، يا أخي وعسى أن تحب وتكره شيء وهو خير لكم. صار مثلا تحتاج أنك ترحل أهلك لنظام الإقامات الجديد الذي رآه ولي الأمر بعد دراسة ورأى المصلحة أن يفعله، وحصل لك بعض الفتن وبعض. لا تغيب يا أخي حلقة العلم، أنصحك والله، تراك إن نظرت إلى عمل السلف الصالح طلبوا العلم لفقر فارفعهم الله بالعلم. أبو هريرة يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني، ما عنده شيء يأكل، كسر خبز، فكان يقعد بجانب النبي مع أهل الصفة، يجي له تمر أحيانا قليل يأكله، يجي له لبن يشربه. فطلب العلم فصار يمتخض في الكتان، أفخر مع اللباس يمتخض فيه. قال بخن بخن وريرة، إن كنت لا تتلوى يعني من الجوع ويظنون بك المس من شاد عليه يخرج، قال ما بي للجوع. ثم صار رضي الله عنه بلزوم حلقات العلم، فتح الله عليه رزقه الله حتى أصبح إيش ينتخب بالتالي، أفخر مع اللباس من دين مناديره بالشفاء. لأن أبو هريرة أفخر منه كثير. نعم، متى وصل إلى هذه الرتبة؟ في آخر حياته لما طلب العلم لله أولا، فرزقه الله نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فعلينا أن لا تلزلنا هذه الفتن. أنا أرى، نعم رأيت الفرق، أنا أدرس الطلبة وأعرف الأحداث وأعرف أن حصلت لهم زلزلة بسبب بعض الفتن ونقص. أول شيء يعالج ذنوبهم، لأننا ما أصابنا بذنوبنا، كنا تجينا قرارات ندفع فلوس أكثر نفع إلى آخره بذنوبنا. نعم، كما قال شيخنا بن باز، عذاب الدنيا والآخرة والنقص يعني في الأموال والأرزاق سببه إيش؟ الذنوب المعاصي تضيع حقوق وعلام الغيوب. فنراجع ربنا، نتوب إليه حتى ترجع لأموالنا. تعرفون أن في آيات وأحاديث تدل على إيش؟ على الإنسان إذا تاب ونام الله تزول عنه هذه العقوبات، تزول عنه، تكون عنده عقوبة. فإذا تاب واستغفر وأنا زال عنه العقوبات وصار عنده مال بعد فقر. إذا عندكم آية تدل على هذا، ذنوب لما خرج مغاضبا، والله ما كلفه يخرج، خرج من إذن ربه من قومه الضجر منهم التقموا الحوت. طبيب أمس يقول لي، كنت طبيب جراح استشاري من عائلتنا، يقول لي ترى أكثر شيء يقدر واحد يقعد بطن الحوت ناجي 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 نصف يوم، 12 كان بطنه كبير وكذا. وأقول قد يكون حتى بالغ لأن ما في هواء ما في. ومع ذلك لما أحس بالغم بالنون قال لا لا سبحانك كنت من الظالمين، لا لا سبحانك كنت من الظالمين، دعوة النون. ف الله خذف في قلب الحوت يذهب عن ذنون آثار العقوبة، أنه خرج من قومه غير الدنيا سبحانه. فذهب ووقيد حوت بهيم استجابة من رب لاستغفار عبده استسبيحه، فلفظه في جزيرة وانبت عليه شجر من يقطين وزال عن آثار العقوبات، وبعثه إلى 100,000 يزيدون آمنوا به. فكذلك ممكن تأتيك عقوباتك، الجأ إلى الله، تب إليه، أخبث في المسجد، اقرأ القرآن، احضر حلقات العلم، تزول عنك آثار العقوبات، تجيك فلوس بعد ذلك. وقد يؤخر الله عنك الفرج امتحانا لك عشان لا لكنه تأخير الفرج عنك لا يعني أنه لن يأتيك الله به، سيأتيك، لكن اصبر وصابر ولا تدبر. كما رأيت بعض الطلبة أول ما صار زلزل بالأحداث وكذا صار يتغيب على الحلقات وما يحضر، وإذا حضر يحضر متأخر ويحضر في الخلف. لا تسجلك الفتن يا أخي، هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد يقرب لعباده شيء من المنكرات ليش يبتليهم، يقتحم المنكرات دي ولا قد يبتنهم بمالهم يقللهم في يدهم. شوف هم طلبوا العلم لأجل الفلوس ولا لأجل ذاته؟ لا إله إلا هو في سبيله. فلا تطلب العلم إلا لله، وثابروا في طلب العلم، وإياكم والكسل. وإن شاء الله نلتقيكم بعد صلاة الفجر في كتاب التفسير لابن كثير، وكذلك هذا في واحد من إخواننا قال أكثر الناس الآن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله في آخر الإقامة قال حق. اللي دام على هذا لا أصل له أنك تقول عند الإقامة أدامها الله وأقامها، أو حق لا إله إلا الله تستمر على هذا المنهج، لا أصل له. لكن في أحيانا صار في نفسك تقول إيه والله حق لا إله إلا الله، ما في مانع تقول حق لا إله إلا الله، لكن تجعل هذا المنهج هذه السنة فيه. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. هذا السؤال: السلام عليكم، هل يجب الخادم أن تعمل مع الشيعة تعيش تسكن معهم؟ لا، لا تعمل عند الرافضة أهل البدع. المسلمة خادمة مسلمة تبتعد. هل يجوز للخادمة أن تعمل مع الشيعة ويتعيش تسكن معهم؟ لا تسكن صاحبة سنة، سواء كانت اندونيسيا، كانت من الحبشة، أو كانت من أفريقيا. المهم لا تسكن خادمة المسلمة مع الشيعة أبدا، لن يرضى حتى يشيعوها، لن يرضى. ولن تضع عنك اليهود النصارى حتى تتبعيش مثلهم. وقال إمام أحمد: لا تسلم على الرافضي، لا تبدأه بالسلام على الشرعي. نعم، لا بد لك من في العمل معك ايش تسوي؟ تناقش وتخسر عملك. يجوز تعمل في العمل وفيه معك رافضي، لكن لا تقول له السلام عليكم حتى مجريات العمل تتم وتوريه المعامله وكذا. تقول له كيف حالك، لا تقول السلام، تبدأه بالسلام الشرعي. نعم، لأن الرافضة كفروا يوم أنهم قالوا أن الصحابة ليسوا بعدوه، سبوه، كفروا بذلك، كفروا القرآن الناقص. لما قال القرآن الناقص بتهمة عائشة عدة مكفرات عليهم. فلا تبدأ يقول الإمام أحمد الرافضي بالسلام. نعم، ولا تستعمل الرافضي. إياك، يحدثني واحد من كبار قوات الضباط، كان عندي محاضرة في قوات الجوية في أحد عند الطيارين في أحد، قابلني لكل قائد المطافي في القاعدة الجوية، فحدثني حديث غريب جدا. قال يعمل معنا كالرافضي، أقسم بالله هذا كلام، قال يعمل معنا رافضي فراش رافضي. أيه، قال بينما نتنزه فتح شباك المكتب بشم هواء، تعرفون الأماكن هذه دائما مغلقة بالمكيف المركزي أو كذا، فتح الشباك بتهوى، سبحان الذي أراه طالع كذا يشوف فراش تحت الحديقة. وش يسوي؟ طالع، عياذا بالله، النعناع الذي جبن الشاي للموظفين أخرج آلته ورش النعناع كله بالبول. بعد فترة طبعا النعناع ينشف مع البول، إيه نعم، وما ينشف ويجيب لهم. طبعا مسكين الموظف ما يدري، أكثر شيء يقولوا يعني كان من النعناع طعم غريب شوي، هذا يقول الرافضي. إيه نعم، بس هذا اللي أقدر أقوله. يقول لعله من زمان، لعله ما يدري كم شربهم بول. فلذلك أنصح أن لا يستعمل رافضي في العمل، لأنه ما يؤمن عندهم التقية وعندهم فتاويهم الخاصة قتل السني. قال إذا كان عندك ناصبي فإن استطعت أن تهدم عليه جدار أو تغرقه في الماء ففعل، هذه فتاويهم الخاصة قتل السنة. فكيف بس يعني من آذى ناصبيا دخل الجنة؟ يمكن عندهم بول أو شيء. واحدة تنصح، يمكن قريبة أخبرتني وغيرها لا أذكر الآن، بعد ما أحبتها ورأت أنها وفية معها وشوشتها، قال لا تأكلي الأكل منا ترى ندس لكم الأذى فيه. هذه أذكرها. فعلى هذا ابتعدوا عن الرافضة ولا تأكلوا معهم ولا تأكلوا منهم. هناك من يكفر ولاة الأمر بسبب موالاة الكفار. الموالاة على قسمين: موالاة تولي، التولي أن تحبهم وتناصرهم من أجل دينهم، هذا كفر أكبر. أن تناصرهم لدنيا عياذا بالله فهذا فسق، فلا يجوز مناصرتهم. ويدل على أنه ليس كفر أكبر الموالاة حديث عاطف، لأنه والى الكفار فرسل من خطاب النبي سيغزوه، لكن النبي ما كفره لأنه كان من شهد بدر. لو كان كافر لما نفعه شهود بدر، لأن الكفر يحبط العمل كله. فقال لعله لا تقتله يا عمر لأنه فإنه قد شهد بدر والله يقول ولعل الله يغفر يعني من شهد بدر. فهذا يدل على أن من والى الكفار فإنه عاصي إذا كان لأجل دنيا، لأن حاطب قال لأجل كل يد عليهم يحمون بها قرابتي. أما إذا كان لأجل كفرين فهذا كافر، وفيه قوله تعالى ومن يتولوا منكم فإنه منهم، هذا إذا استهل التولي أو الموالاة والنصر لهم أو أنه ناصرهم من أجل دينهم، فهذا الذي يكفر الكفر الأكبر. ولعندي كتاب صنفته وجزا الله خير أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، اتصل بمكتبه وأجزل لي العطاء وأعطيت جائزة بسبب هذا الكتاب فقه الجهاد، ذكرت فيه نحو 30 شبهة للدواعش وأمثالهم في تكفير حكام وخروج عليهم وتفجير المنشآت. وقد اتصل عليه مكتب سمو الأمير وأكرمنا جزا الله خير بجائزة، والأمير بنفسه كلمني في الكتاب شخصيا وقال كتابك جميل وهو يقرأ رجل مثقف. وذكرت فيه الردود على من استدل بهذه الآيات على تكفير ولاة الأمر، وهي تعاون مع الأمريكان أو كما يقولون حاول جماعة التكفير والدواعش وغزالهم، وبينت أنه ليس بكفر وبينت الأدلة. فاطلب كتابي فقه الجهاد والآن طبع، والآن ننتظر في الفسح فقط حتى ننشره، وطبعة ثالثة لا طبع من قبل نبذ الطبعات، الطبعة الأخيرة ننتظر إن شاء الله الطبعة الأخيرة حتى نوزع بين الطلبة، والله أعلم. وصلى الله على محمد، ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر في تفسير كلام ربنا، تفسير كثير ومسند أحمد وغيره من الكتب، والحمد لله رب العالمين.